عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي إخواني المشاهدين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، اشتقت إليكم. أحبتي في الله، ما زلنا في موضوع التوبة، التوبة العملية، كيف نتوب حقا، وما زلنا نحب أن نسمعكم ونسمع منكم، ونحب ألا نكلمكم فقط عن التوبة، لكن أنا عايزكم أنتم، نريدكم أن تكلموننا أنتم عن التوبة، أنتم عن مواقف، عن حقائق، عن أسئلة، عن استفسارات في ذهنكم عن هذا الأمر. أحبتي في الله، نحب أن نسمعكم كما تحبون أن تسمعوننا، وبإذن الله نحن نستقبل اتصالاتكم. وبالاتفاق مع أخي كريم أخونا المخرج، وأنا عايزكم إن شاء الله تدعوا لأخونا كريم، تزوج إن شاء الله يوم الاثنين المقبل، أسأل الله أن يجعلها زيجة مباركة عليه ميمونة وعلى المسلمين أجمعين. اتفقت معاه أن آخر ربع ساعة من الحلقة هنخصصها كلها للاتصالات، قبل كده أنا بتكلم. أحبتي في الله، يمكن أنا توقفت في المقدمة لو أنتم تسمعوني كده مع قول الله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وكأنني أسمعها لأول مرة أو أقولها لأول مرة. الله رقيب علي، لم يقل مراقب، إنما رقيب. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. سبحانه، تخيل أنك تتعامل مع الرقيب الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إزاي تتعامل معه؟ أحبتي، ونحن نتكلم اليوم عن التوبة العملية، وكنا بدأنا قلنا أن شروط التوبة العملية، الشرط الأول فيها الإقلاع، وكلمنا عن معنى الإقلاع بشكل واضح. النهاردة قبل ما نتكلم عن المعنيين الآخرين للتوبة، العزم، الندم، وده معنى مهم جدا، ثم العزم. وكثير من الناس لا تصلح توبتهم، ولا يستطيعون أن يكملوا قضية التوبة، لا يستطيعون أن يثبتون على التوبة، لأن هذه الشروط ناقصة. لكن قبل ما أتكلم في ذلك، أريد أن أقف معك ومعك وقفة بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. أحبتي في الله، خطرت لي خاطرة صباح اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا معايا في المنطقة دي، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر معه كل الصحابة، كل صحابي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة هاجر معه، الكل هاجر إلا بعض من كان يكتم إيمانه. الذي أريد أن أقوله، لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة لم يتخلف عنه صحابي أمر بالهجرة، الكل هاجر مع النبي. والسؤال الآن لي ولك، هل هاجرت مع النبي بصدق؟ أنا وأنت وأنت مأمورون بالهجرة، هل هاجرنا؟ إن الصحابة ما هاجروا من مكة إلى المدينة إلا لما هاجروا الكفر أولا، وهاجروا بعقيدتهم من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى صحيح الاتباع. النهاردة ونحن نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هل أنت مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هاجرت معه؟ أم أنك تهاجر إلى نفسك بجد، إلى دنياك، إلى حياتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث المتفق عليه اللي كلنا حافظينه، حديث عمر بن الخطاب، قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تعال ناخذ الملمح ده من ملامح الهجرة، لمن نهاجر بجد؟ هل هاجرت مع النبي؟ هل أنت من المهاجرين، من مهاجري هذا القرن، أم هاجرت إلى نفسك؟ هاجرت إلى دنيا تصيبها أو إلى امرأة تنكحها؟ فرق كبير يا إخواني بين من هاجر إلى الله فعلا، اختلف، تبدل، ولد من جديد. عمر بن الخطاب قبل الإسلام، عمر بن الخطاب بعد الإسلام، فرق كبير بين ذلك وبين من هاجر إلى نفسه. قال ربنا في كتابه: فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. إني مهاجر إلى ربي، اللهم ارزقنا هجرة حقيقية إليك. أحبتي في الله، تعالوا ندخل إلى موضوعنا من هذا الباب. إحنا النهاردة عايزين نهاجر، فعلا نهاجر بجد، نهاجر من المعصية إلى التوبة، لكن هجرة حقيقية، هجرة واقعية، هجرة عملية، هجرة بالعمل فعلا. تعالوا نتكلم النهاردة عن الشرط الثاني من شروط الهجرة. إحنا قلنا الشرط الأول من شروط التوبة، عفوا، التوبة العملية الواقعية، التوبة اللي أنا أقدر أتوبها، وإنت والراجل اللي في الشارع والأخ اللي بيدخن والأخت اللي لسه متبرجة، ربنا يهدي المسلمات أجمعين، كل الناس دي فعلا في القرن 21 يقدروا يتوبوا إزاي؟ في القرن 15 الهجري يقدروا يتوبوا إزاي؟ هو ده السؤال. التوبة الواقعية، التوبة العملية، قلنا الشرط الأول الإقلاع. الشرط الثاني الندم، الندم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وابن ماجة والحاكم بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله: الندم توبة. يعني إيه الندم؟ معنى الندم أن قلبك لما تفتكر الذنب اللي كنت بتعمله يتقطع من حيائك من الله أنك كنت تفعله ويراك. ده معنى الندم. الندم توبة، أن تستحي من الله كلما تذكرت ذنبك. معنى الحياء الاستشعار. قال ابن القيم: ومن شروط التوبة الاعتراف بالذنب. ومعنى الاعتراف ده معنى عميق، انك فعلا حاسس انك كأنك واقف امام الله سبحانه وبتعترف: يا رب زنيت، يا رب سرقت، يا رب كذبت، ما صليتش، يا رب ما كان ليش عذر. الندم توبة. أخي لا يمكن أن يتوب حقا من لم يندم صدقا. علشان كده كتير من إخواننا متخيلين أن التوبة هي الإخلاء عن الذنب، ان انا توبتي من التدخين ان انا بطل سجاير، وتوبتي من التبرج ان انا البس الحجاب، وتوبتي من ترك الصلاة ان انا اصلي. لا، ده جزء من التوبة. عشان كده في ناس كثيرة بطل التدخين ويقولك انا ندمت او بطلت التدخين، اطلعت عن التدخين وبعدين يرجع، لبست الحجاب وبعدين رجعت، لان هي للأسف لم يستبن الطريق أمامها ولم تعرف خطوات عملية للتوبة. يا إخواننا الدين ده دين عملي، دين علمي، دين واقعي يخاطب الإنسان في كل عصر. الخطوة الثانية العملية في التوبة هي الندم. لابد أن يحس الإنسان فعلا أنه ارتكب ذنبا في حق الله وأنه يجب أن يندم على هذا الذنب. قال بلال بن سعد رحمه الله، بلال بن سعد بن أبي وقاص: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من ارتكب في حقه. الله الذي يراك. إخوتي، إن بعضنا، ودي حقيقة، قد يترك المعصية ويقول أنه التزم وتاب، لكنه ما زال كلما تذكر الذنب يباهي به، يقولك انا ربنا تاب علي الحمد لله، بس زمان انا انت ما تعرفنيش، ده انا ما كانش فيه بنت في الجامعة الا الحمد لله بقى ربنا تاب علينا، انا الحمد لله انا اقلعت، لكن انا ما فيش حاجة ما شربتهاش، لا بس انا كنت زمان يعني. والاخت: أنا الحمد لله لبست النقاب، بس يا سلام على أيام زمان، أيام الفساتين والموضة والمكياج. هذه توبة ناقصة. أنا ما قلتش لك ما توبتش، ما قلتش إن ربنا ما غفرلكش، ما تفهمش كلامي غلط، لكنها توبة ناقصة، لم تكمل الطريق، لم تكمل الطريق. في طريق للتوبة. الرجل اللي قتل 99 نفس فذهب إلى سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عابد، حديث مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، دلوه على عابد فسأله: قتلت 99؟ قال: لا توبة لك. فقتله فكمل به 100، ثم ذهب إلى عالم فقال له: ومن يغلق باب الله الذي فتحه بالتوبة؟ ولكن أخرج، أهي دي أخرج، أخرج، أخرج من الأرض التي أنت فيها فإنها أرض سوء، أخرج، هاجر، اندم على المعصية. يا أخي القضية مش أن تفارق المعصية ببدنك، اكتبها دي، أن تفارقها بقلبك، أن تكرهها. قال رسول الله: وأن تكره أن تعود إلى الكفر كما تكره أن تقذف في النار. إخوتي، لا يعرف معنى التوبة إلا من ندم من قلبه حقا. سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، قصة عجيبة. سيدنا سعيد بن عامر ولا سيدنا عمر بن الخطاب حمص. حاجة غريبة جدا كانت حصل أيام سيدنا عمر بن الخطاب بالمناسبة كده نقولها. شايفين الناس بيموتوا بعض على المناصب. سيدنا عمر بن الخطاب لما ولي أمر المسلمين كان ينتدب الصحابية للإمارة، يعني يقول له أنت تعال بقى امسك إمارة حمص، امسك إمارة الكوفة وهكذا. فكان الصحابي يرفض، يعني سيدنا عمر يجي يقول له ايه مثلا، تعالى انا هعينك المحافظ، شو يا سلام ده سبحان الله ده انا والله انا خدام، لا يرضى. حتى ان عمر قال للصحابة والله لا تتولونها. سعيد بن عامر عمل معه كده لما ولاه ولاية حمص، قال لا استطيع، قال بل تستطيع. سيدنا عمر قال بل تستطيع، أتضعونها في رقبة عمر وتخلون منها أيديكم جميعا؟ بقول لك أنا كنت لسه امبارح بقول إن الناس دي كان ليها نفوس مختلفة، قلوب مختلفة، إنها نفوس سكبت منها الدنيا ثم غمست فيها الآخرة غمسا، ملئت بسلسبيل الآخرة حتى فاضت منها فغمرت الأرض. شوف قلب كده تملأه بسلسبيل الآخرة، ففاض منها حتى ملأ ربوع الأرض. سيدنا خالد بن الوليد لما كان على ولاية المسلمين في جيش اليرموك كان قائد الجيش، سيدنا خالد بن الوليد، فعزله عمر بن الخطاب وكان في أوج نصره وقد ظهر الفرس والروم، ولم يبق له إلا أن يقاتل بسيفه سحاب السماء فيدحره منتصر من نصر إلى نصر، حتى أن المسلمين قالوا لا يغلب جيش فيه خالد. خالد ده ما بيتغلبش، زي سيدنا عمر عزله خاف من الفتنة. شوف الحساسية المفرطة لأمر العقيدة، أنتوا بتنتصروا بخالد، لا نعزل خالد، وده منتهى اليقين من القائد. واحد ما كان سيدنا عمر بن الخطاب يخاف في أول ولايته ويعزل خالد بن الوليد والجيوش تنهزم وهو لسه في بداية ولايته فتتزعزع أمر الدولة، لا، إن يقين عمر بن الخطاب في الله وعلمه وبصيرته لو وزنت بها يقين الأرض يومئذ لوزنته. عشان كده خالد قراره ما ترددش فعزل خالد. مش العجيب قرار عمر، العجيب قرار أبو عبيدة. أبو عبيدة لما تولى إمارة المسلمين لما سيدنا عمر انتدبه استحى أن يقول لخالد، فأمره عمر أن يقول، مش قال بقى بارك دان الرئيس أبدا. الأعجب خالد بن الوليد معزول وهو في قمة نصره ويستطيع أن يخرج على عمر بن الخطاب، أبدا، قال ما شأن خالد، إنما هو جندي في جيش المسلمين، فسلم القيادة إلى أبي عبيدة وأمسك بسيفه وقال أنا جندي في جيش الله، كنت أول الصف أو آخره. نسيت أقول لك، أو مش نسيت أقول لك، هقول لك، سيدنا خالد بن الوليد حارب في عشرة معركة بعد العزلة، 12 معركة بعد أن عزل حارب كجندي. شيء عجيب، نفوس عجيبة. من هذه النفوس نفس سعيد بن عامر لما ولي حمص كارها، جاء أهل حمص يشتكون منه إلى عمر بن الخطاب 3 شكاوى. الشكوى الأولى أنه يعني لا يخرج إليهم إلا بعد أن ينتصف، يعني بعد وقت من النهار. والشكوى الثانية أن له 3 أيام، أنه له يومان في الشهر لا يخرج فيهما. والشكوى الثالثة أنه تأخذه غشية كلما جلس معهم، يعني يجلس معهم كده يروح إيه يغشى عليه، تجيله إغماء. فبعث إليه عمر وحقق في الأمر، إيه اللي حصل؟ قال أما أنا لا أخرج إليهم إلا في النهار، فإني أقوم الليل لربي، فيعني أنام ساعتين بعد صلاة الصبح. وأما أن لي يومان لا أخرج فيهما إليهم لأني، شوف الكلام ده بقى، ليس لي إلا ثوبا واحد. إيه؟ ثوب واحد؟ آه، ما عمر كان عنده ثوبين. ثوب واحد، ليس لي إلا ثوب واحد، فإذا غسلته انتظرته اليوم حتى يجف، فلا أخرج إليه في هذا اليوم، أغسله كل أسبوعين. أما الثالثة فالغشية التي تأتيني كلما جلست إليهم. إيه سببها؟ سببها عجيب، نسمعه بعد أن نسمع أذان العصر. فاصل قصير ثم نعود إليكم، أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، آمين. أحبتي في الله، كنا مع سعيد بن عامر رضي الله عنهم، وقلنا كنا نتكلم عن شكاوى أهل حمص من سعيد بن عامر، والشكوى الثالثة أنه كانت تأخذه غشية بين الحين والحين كلما جلس إليه. وعايز أفكركم نحن نتكلم في التوبة العملية في قضية الندم. الندم النقطة الثالثة في شكاوى أهل حمص، جاوب عليها سيدنا سعيد بن عامر وقال: أما الغشية التي تأتيني بين الحين والحين يا أمير المؤمنين، فإني كنت يوم أن صلب أخي خبيب بن عدي في مكة مشركة. سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه صلبه المشركين بعد غزوة بدر، أخذوه وصلبوه. وكان سيدنا سعيد بن عامر يومها، سعيد بن عامر الجمحي، مشركا، وكان من ضمن الناس الذين وقفوا في ساعتها، لم يكن قد أسلم بعد. الكلام ده مثلا القصة اللي احنا بنحكيها دي هنقول حصلت فترة 15 سنة أو 17 سنة، يعني بينها وبين الموقف اللي احنا فيه ده. فسيدنا سعيد بن عامر يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم جميعا: إنني كنت يومها واقفا بين الناس وقد صلبوا خبيب بن عدي. صلبوه كده علقوه، وحتى يسمى الشهيد المصلوب. وأبو سفيان يقول له: يا خبيب، أتحب أن يكون محمدا مكانك وتكون سليما معافا في أهلك؟ فقال: والله لا أحب أن أكون سليما معافا في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. كان سيدنا أبو سفيان يومها أيضا مشركا. ثم قال له أبو سفيان: ألك حاجة؟ قال: أصلي ركعتين. فنزل خبيب فصلى ركعتين، ثم صلبوه فقتلوه، وكنت يومها مشركا. وقبل أن يموت سعيد بن عامر الجمحي يقول: فسمعته يقول: اللهم أخبر رسول الله عنا خيرا. يقول سعيد بن عامر: فما زلت كلما تذكرتها أحس أن إسلامي كله إذا وضع أمام هذه طاش. وقع كل أعمالي، أسلم وغزى مع النبي وحسن إسلامه وقيام ليل وقرآن، كل ده في موقف واحد، فكلما تذكرته ندمت، فأحسست أنه طاش إسلامي، فتأخذني غشية من شدة الندم. الكلام ده لا يقال من بعده كلام. نفسي فعلا نقدر نوصل نفوسنا إلى نظافة قلوب الصحابة. أتي الإحساس بالذنب يقتله، يؤرقه ويدفعه بالعمل. فكلما تذكرتها أحسست أنها طاشت بإسلامي، كل اللي عملته ده ولا يساوي شيء. فتأخذني غشية الندم. الندم سبحان الله، قال ابن السماك: كم من مقرب لله وهو عنه بعيد، وكم من مخوف بالله وهو عليه جريء. نسأل الله العافية. كان مالك بن دينار، مالك بن دينار قبل أن يتوب، قبل أن يصير الإمام، مالك بن دينار كان في الشرطة وكان مدمن خمر، وكان يعني رجل عنده من الظلم، ثم تاب. فكان يقوم الليل كل ليلة، ظل 30 عاما لا يترك ليلة يقومها، لا يقومها. وكان إذا قام الليل فتورمت قدماه بكى بعد قيام الليل، بكى وقال: يا من خلقت الجنة والنار، أين غدا مسكن مالك بن دينار؟ الندم. كان الحسن البصري كثير البكاء، فقيل: بما كل هذا البكاء؟ قال: تأخرت عن صلاة العشاء مرة منذ 10 سنوات، فما زلت أبكي عليها كلما تذكرتها. سبحان الله. أحد الأئمة كان يقول: بين الحين والحين يأخذني تفلت للقرآن، يعني وحافظ القرآن على فترات كده ساعات ينسى بعض الآيات، فيقول: إني لأعلم بماذاك، بنظرة نظرتها إلى أمرد منذ 40 سنة. أمرد يعني ولد صغير ملوش لحية، أو راجل كده يعني ولد ليست عليه علامات الرجولة. بنظرة. ده احنا عارفين بقى، عشان كده مش عارفين لا نحفظ أحاديث ولا نحفظ قرآن ولا نعرف نقوم الليل، ما هي ملت. سبحان الله. علق الذهبي في السير على هذه الكلمة، قال: كانوا يعدون ذنوبهم من دقتها، واليوم نعد حسناتنا من دقتها. سبحان الله. أستأذن بس أستاذ كريم قبل ما أخذ الصلاة 3 دقائق. أخي، كيف يكون تائبا من لا يندم؟ ندم. أخي لا يعرف معنى التوبة من لا يعرف معنى الندم. قال ربنا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في صدورهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال القرطبي: تقطع من الحسرة والندم على ذنبهم. كلمة عايز أختم بيها، اسمعوها مني جيدا ويريك تكتبوها: كفى بالمذنب حسرة أنه عصى مولاه وهو يعلم أنه يراه. كفى بالمذنب حسرة أنه عصى مولاه وهو يعلم أنه يراه. أين الحياء من الله؟ الندم توبة. إخوتي، لو عايز أتكلم عن الندم نحتاج وقت أطول من ده بكتير، لكن لعلنا وقفنا في الشرط الثاني اليوم من شروط التوبة العملية، الندم. يبقى الشرط الأول الإقلاع، الشرط الثاني الندم، الشرط الثالث نتناوله إن شاء الله الأحد القادم قبل هذا الموعد بساعة، وهو العزم. وده لنا فيه كلام كتير قوي. أحبتي في الله، أنا بحبكم في الله، وفي انتظار اتصالاتكم مشاركاتكم. فعلا قضية الندم قضية عميقة. إنك لما تقف مع سيدنا عمر بن الخطاب، وأنا ذكرت هذا الأمر الآن، سيدنا عمر لما كان له موقف في الحديبية فقال: فكدت أخالف رسول الله. كدت أخالف، مش خالفت، كدت أخالف رسول الله. فقال: فما زلت أعمل لها حتى اليوم أعمالا. للمخالفة الواحدة دي. معنا الأخت سمر، سمر من الجيزة. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معايا الشيخ؟
أنا الشيخ، اتفضلي.
كنت عاوز أقول لك حاجة شيخ.
قولي.
في حاجة أنا بتحصل لي غصب عني كده في دنيتي، بس حاجة معصية يعني. فخايفة عشان ربنا يحاسبني عليها في الآخر.
وأنت ما توبتيش منها؟ توبتي منها ولا ما توبتيش؟
لا، ما حاجة غصب عني في الدنيا.
ما فيش معصية الإنسان يقع فيها رغما عن أنفه.
إيه؟
ما فيش معصية يا بنتي الإنسان يقع فيها رغما عن أنفه.
ما يبقى ربنا قد كده.
هجاوبك.
ألو.
أيوه هجاوبك. في سؤال تاني؟
إيه؟
سأجيبك، هأجيبك عليها يا بنتي، هأجيبك عليها.
ماشي.
اتفضلي الأخت من يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت لحضرتك الشيخ، بس انا بتوب، يعني انا ممكن اكون بعمل معاصي بس بتوب، يعني مش معاصي كبيره، يعني معاصي صغيره. بس حضرتك قلت من شويه ان الواحد مش بيعزم الذنب يعني يعني بربنا يعني. بس انا برجع تاني، يعني مثلا صلاه الفجر اسمعها وانام. عايز اعالج نفسي من الحكايه دي. حضرتك قول لي ازاي عايز اعالج قصه القلب، يعني عايز يعني عايز اقدر اقوم كده لما اسمع الفجر اقوم، وببقى عيني مخنوقه قوي قوي لما ما بصليش الفجر، ببقى عيني مخنوقه وحاسه ان اليوم النهارده هيحصل حاجه. عايز اعالج نفسي كده، مش حاسه ازاي. حضرتك قول لي.
حاضر حاضر. سؤال اخر. الاخت اللي بتقول انها تقع في المعصيه رغم انفها، يعني غصب عنها، لا انا مش موافقها على ده، ومش موافقها ابدا على الاحساس ده. يا اخوانا لازم نكون جادين مع الله. من الجديه ان تعلم ان الله خلقك لتعبده ويسر لك اسباب العباده. فان وقعت في معصيه ما تمنيش نفسك، ما تقولش انا غصب عني بقع في المعصيه دي وعشان كده بقع فيها تاني وتالت ورابع. لا، تقول انا السبب، انا مذنب، لابد ان اعود. كيف؟ هو ده السؤال بقى. أكيد أنا ما استوفنتش منها المعصية هي إيه، لكن أكيد المعصية التي تقعين فيها دي ليها أسباب، أسباب بتخليك تقع فيها. ابتعدي عن أسباب المعصية حتى تستطيعي أن تقضي عنها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، رقم اثنين، صدق اللجئ والتوسل إلى الله. لو رأى الله منك صدقا لاستجاب لك، لابد، ليس هناك شك. فعلا لو رأى الله منك صدقا لاستجاب لك. نمرة ثلاثة، كثرة الطاعات. إن الطاعات تغسل القلب. قال رسول الله، قال ربنا في كتابه: إن الحسنات يذهبن السيئات. فكثرة الطاعات تغسل القلب وتجلوه. قال ربنا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معنا الأخت أم نور، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
ايه لو سمحت حضرتك، انا ليا واحده جارتي بتقول انها كانت بتنصب على الناس وكده يعني. فهي دلوقتي بتقول انها يعني ايه قررت انها تتوب. ففي واحد شيخ قال لها ان انت عشان تتوبي صح لازم ترجعي المبلغ اللي انت اخدتيه من الناس دوت تاني.
سليم.
فهي عايزه تعرف يعني هي دلوقتي ماديا مش مع يعني
غير مستطيعه
بالظبط. هي عايزه تعرف تعمل ايه يعني، هي دلوقتي تعمل بجد.
حاضر.
انا مش هرجع على كده تاني.
حاضر.
شكرا،
جزاك الله خير. معنا اتصال اخر. الاخت السائلة التي سألت عن قضية انها تريد العلاج من قسوة القلب، ده محتاج حلقات مش حلقة واحدة، لكن انا عايز اقولك على حاجة. اولا انت قلب يعني قلبك حي بدليل ان انت بتتصلي بينا وبتسألي وعايزة تقومي تصلي الفجر وتعبانة ومتضايقة. حلو قوي الاحساس ده، لكن محتاجين بقى ان الاحساس ده يترجم الى واقع. انا لسه كنت بقول ايه، سيدنا عمر بن الخطاب لما قال كدت اخالف رسول الله فما زلت اعمل لها اعمالا. طيب اعمل ايه؟ اولا من اهم المعينات للانسان على التوبة ترك المعصية. انا لسه قايل الاقلاع عن الذنب، في ذنوب الانسان بيعملها بتقف حائل بينه وبين الطاعات. يعني انا النهاردة مش قادر اصلي الصبح. ليه مش قادر اصلي الصبح؟ عشان كنت سهران بتفرج على التلفزيون او بسمع اغاني او كنت اغتبت فلان قبل ان انام او كنت فعلت كذا او كنت فعلت كذا. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ان الذين تولوا عنكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، اوقعهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فالشاهد يا اختي ان لابد الانسان ان يختم يومه بطاعة، قبل ما ينام يصلي ركعتين، يدعو الله سبحانه وتعالى، يتوسل إلى الله، أذكار قبل النوم، الدعاء يا رب اللهم أقمني لصلاة الصبح، اللهم أعني، اللهم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ثم المبادرة للطاعة، بمجرد اللسان يسمع النداء يقوم فيلبي. إن الإنسان يكاد أن يتخطف ما كان بعيدا. فالإنسان حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها، فمجرد ما يسمع الإنسان النداء يقوم فيلبي سريعا لا ينتظر. ثم النقطة نفسها اللي قلتها للأخت السابقة، صدق التوجه واللجئ إلى الله. استغيثي بالله، استعيني بالله، اسألي الله سبحانه وتعالى بصدق. اغلقي بابك عليك وقبل ما تنامي قيام الليل ولو ركعتين، وتوسلي بالله سبحانه وتعالى توسلا شديد، وابكي بين يديه واخضعي وأظهري له المذلة، عندئذ يفتح الله له بابك فلا تشقين بعدها أبدا. الأخت الثالثة اللي هي بتقول إن كان جارتها مش عارف بتنصب على الناس أو بتاخد منهم فلوس. أولا من شروط التوبة ممكن دي هنتكلم فيها التي فيها مظالم للعباد أن ترد المظالم. طيب إنسان غير مستطيع أن يرد الآن المظالم، أولا ينوي أنه سيرد المظالم حتى إذا مات قبل أن يوفي ما عليه قضى الله عنه. ثم كلما تيسر له القضاء يقضي سريعا، يعني ما يدخرش مال، كلما تيسر له القضاء يقضي. وقد عقد النية أمام الله، بس طبعا بصدق، قد عقد النية أمام الله سبحانه وتعالى أن يسد. فالله سبحانه وتعالى إما أن يرزقه فيسد عندما يرى صدق نيته، أو أن يسد الله سبحانه وتعالى عنه بعد موته. معنا الأخت أسماء من القاهرة أعتقد. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد خط قطع. تفضل يا أم محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم، أنا أم أحمد من طنطا.
أم أحمد أهلا وسهلا يا أم أحمد.
فضيلة الشيخ، كيف نحسن الظن بالله وكيف دائما ندعو نحسن الظن بالله وصدق التوكل عليه، فكيف ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الله يجزيك خير يا أم أحمد. أم أحمد سؤالها ده بيسأله أسئلة تقيلة. لا، حسن الظن بالله برضو صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى موضوع طويل، لكن أنا عشان أقوله لك في كلمة واحدة، اليقين. اليقين لابد أن نتعلم اليقين، لابد أن نروض أنفسنا على اليقين. فإذا حصل اليقين في الله سبحانه، حصل اليقين وقع فعلا في القلب، كان هناك حسن الظن وكان صدق التوكل وصدق اللجأ. هو الإنسان اللي بياكل ربا بياكل ربا ليه؟ لأن قضية حسن الظن بالله، حسن الظن بالله قضية ضعيفة عنده. هو موجود عنده حسن الظن لكن مش موجود بالشكل المكتمل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في غار ثور، والحديث رواه البخاري ومن حديث أنس بن مالك، لما كان المشركون على رؤوسهم وأبو بكر خائف، طبعا مش خائف على نفسه، لو خائف على نفسه كان خرج مع النبي ليه، لكن خائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم منتهى اليقين، فجاء من اليقين، من أسباب اليقين حسن الظن، فبمنتهى اليقين قال إيه؟ ما ظنك باثنين، هي دي بقى، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. احنا عايزين نتدبر آية في القرآن قال ربنا أليس الله بكاف عبده. أعتقد الوقت انتهى. أنا أحبكم في الله، شرفت بكم وسعدت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا في ميزاننا، وأن يبارك لنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكر لكم حسن استماعكم، أشكر لكم مشاركاتكم، أشكر لإخواني القائمين على هذا العمل جهدهم، أسأل الله أن يجازيهم، بارك الله فيكم. ألقاكم في قبل هذا الموعد بساعة يوم الأحد القادم إن كنا من أهل الدنيا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.